أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ومن جملة الآيات التي استدل بها بعض المعاصرين قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كان الكلام من المصنف رحمة الله عليه في بيان الأدلة التي قد يستدل بها على حجية خبر الواحد، وقال أن الأدلة التي يمكن أن يتمسك بها من القرآن والروايات الأخبار وغيرها، وأخذ يتكلم في أدلة القرآن أو الأدلة القرآنية بذكر مجموعة آيات. وصل بنا الكلام إلى الآية الرابعة، وهي آية السؤال أو سؤال أهل الذكر. فقال بعض المعاصرين كصاحب الفصول رحمة الله عليه تمسك بهذه الآية للاستدلال على حجية خبر الواحد، بتقريب هكذا قال: أنه إذا كان السؤال واجبا فلا بد أن يكون القبول واجب، ويكون هذا القبول مطلقا واجب، سواء أفاد العلم للسائل أم لم يفد العلم. الآية القرآنية أمرت الذي لا يعلم بأن يسأل أهل الذكر، فكان هنالك حث ووجوب في السؤال، فلا بد أن يكون القبول واجبا مطلقا، وإلا للزم اللغو. يقول الشيخ صاحب الفصول: يلزم اللغوية، إذ كيف تقول يجب أن تسأل يجب أن تسأل، لكن إذا أجابك المسؤول عن سؤالك فأنت بالخيار، تريد أن تأخذ ما يقوله أو لا. مثلا هذا لغو، لغو من أنه لا بد أن تسأل، عليك أن تسأل، اسأل واسأل، لكن إذا أجابك فلا 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 يجب عليك أن تأخذ وتعمل. مثلا هذا لغو، كيف توجب السؤال؟ نعم، لو كان القبول والعمل بما يجيب ليس بواجبة، كان ينبغي أن لا يقول يجب السؤال، عليك، ينبغي لك، الأفضل لك أن تسأل، ينسجل هنا. لكن الآية يقول صاحب الفصول قالت يجب السؤال، فاسألوا، فالأمر أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، سألوهم، إذن يجب القبول. هذا تقريب الاستدلال. ثم يقول الشيخ المصنف على لسان صاحب الفصول مثلا: ولعلك تقول. نعم، لا زال الكلام في تتميم وتوضيح الاستدلال أكثر فأكثر. نعم، قد تقول أن حجية الخبر تكون ثابتة إذا سألت أهل الذكر، لكن فيما لو كان هنالك سؤال فقط، إذا سألت يكون الجواب مقبول مطلقا، أفاد العلم أو لم يفد العلم. لكن هذا إذا كان هنالك سؤال. ومقامنا، قد تقول هكذا، ومقامنا ليس مطلقا دائما هنالك سؤال، بل لعل أهل الذكر مباشرة يأتون ويتكلمون بدون أن نسألهم. مثلا زرارة تارة يسأل الإمام ويأخذ الجواب، ونحن نذهب ونسأل زرارة مثلا، يقول سألت الإمام عن هذه المسألة فأجابني. خو، وأخرى لا، زرارة ينقل لنا يقول هكذا يقول الإمام، هكذا يقول الإمام، هكذا يقول الإمام، لم نسأله، قال الإمام كذا وكذا، قال الإمام كذا وكذا، قال الإمام كذا، دون أن نسأله. والآية تقول بوجوب القبول إن كان هنالك سؤال، فاسألوا أهل الذكر، حينئذ يكون الجواب، فيكون الجواب حجة. هذا قد تقول هكذا قول يقول صاحب القواني صاحب الفصول، فيقول قلت لا أجاو أن العقلاء لا يفرقون بين سؤال أهل الذكر وعدم سؤالهم، لا بد من قبول قول أهل العلم حتى وإن لم نسألهم. لماذا؟ لأن وجوب القبول، هكذا يقول الشيخ، أن العقلاء يقولون بأنه لا بد أن نأخذ ونقبل ما يقوله أهل الذكر، فإن هذا الوجوب لم ينشأ من وجوب السؤال، لأن السؤال كان واجبا بلي، وإنما العقلاء يقولون القبول مطلوب ومعمول به، فإنهم لا يجدون خصوصية للسؤال، بل وجوب السؤال هو الذي نشأ من حجية القبول. ولماذا هكذا يريد أن يقول؟ لماذا يجب السؤال على غير العالم، غير المتعلم، غير الذي يكون جاهل؟ لماذا يقال له اسأل؟ ليش؟ لأن كلام المسؤول أو أهل العلم أو الذي تسأله كلامه مقبول، لذلك قيل لك اسأل، لأن كلامهم مقبول عند العقلاء، فيقولون العقلاء اسأل، إذا ما تعرف اسأل. إذن وجوب القبول، العفو، إذن السؤال هو الذي نشأ من القبول وليس العكس كما يريد أن يقول صاحب إن قلت. وبهذا يكون بعد أن نلغي ولا نلغي الخصوصية للسؤال بأن أهل الذكر إذا تكلموا يجب قبول كلامهم حتى وإن لم يوجد سؤال، لأن العقلاء يجدون أن السؤال إنما كان مطلوبا، ولا بد أن يقع السؤال من الجاهل غير العالم، لأن كلام العالم مقبول وكلام أهل الذكر مقبول، لا بالعكس. وبهذا تتم هذه الآية دليلا على المدعى، هكذا قال صاحب الفصول. بل لكن المصنف يحاول أن يأتي ويناقش